إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى. وبعد، عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، وهي الزاد الثمين ليوم الدين. لا يحب الله إلا أهلها، ولا يقبل العمل إلا منهم، كما قال ربنا جل جلاله: إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الإخوة الكرام، إن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها، وكلها محاسن ومكارم، أنها أوصت في الجار أيما وصية. ولقد جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي هدي سلفنا الصالح الوصية العظيمة للجار. والجيران أيها الكرام حقوقهم كثيرة، وتتلخص حقوق الجيران في ثلاثة أشياء: الأول الإحسان إليهم، والثاني كف الأذى عنهم، والثالث الصبر على الأذى منهم. أوصى ربنا سبحانه وتعالى بالجار بعد عبادته، بل وقرن الوصية بالجار والإحسان إليه بالإحسان إلى والديه، فقال ربنا تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبذي السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأوصى الله أولا بعبادته وحده لا شريك له، ثم ثنى ببر الوالدين والإحسان إليهم، ثم ثلث بالأقربين، وبعدهم باليتامى والمساكين، ثم قال سبحانه: والجار ذي القربى، وهو الجار القريب منك في الدار والنسب صاحب الرحم، والجار الجنب، وهو الجار المشرك ولكنه قريبا لك في الدار، والصاحب بالجنب، وهو الرفيق في السفر والمجاور في الحضر. فكل من جاورك في حضر، في وظيفة، أو في أرض، أو في محل، أو في مسجد، أو في دراسة، أو في أي مكان، أو في سفرك، فهو من الجيران الذين أوجب الله عز وجل الإحسان إليهم وكف الأذى عنهم والصبر على الأذى منهم. والجيران أيها الكرام ثلاثة: جار له حق واحد، وهذا أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، وهذا أكمل الجيران حقا وأفضلهم. فأدنى الجيران حقا وهو الذي له حق واحد، وهو الجار المشرك القريب منك في الدار، يعني جارك يهودي أو نصراني أو مشرك لله سبحانه وتعالى، هذا له حق الجوار والإكرام والإحسان. يا إخواننا واحد شوف الأولاد اللي فوق الله يبارك فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عن عبد الله بن عمر، عفوا، جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لغلمانه لما ذبحوا شاة، قال: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فالغلام قال له: يا عبد الله بن عمر بن عمرو، لقد أكثرت، خلاص أنا هنعطيله، فلماذا تكثر من الوصية به؟ فقال له عبد الله بن عمرو: كيف لا أوصي به وأحسن إليه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأوصى بجاري حتى ظننا أنه سيورثه. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فتخيل لو جاءك رجل مشرك يهودي عليك أن تحسن إليه، وأن له حق الجوار، وجار له حقان، وهذا هو الجار الذي وهو وهذا هو الجار المسلم القريب منك، قريب منك في الدار، واحد مسلم من، بس ما فيش بينك وبينه قرابة، ما فيش بينك وبينه نسب، بل لكنه مسلم، فهذا له حقان: حق لأنه جار، وحق لأنه مسلم، حق الجوار وحق الإسلام. وجار له ثلاثة حقوق، وأنا أكمل الجيران حقا، وهو الجار صاحب الرحم المسلم القريب منك في الدار، يعني أخوك أو عمك أو خالك، قريب منك في النسب، قريب منك في الدار، ورجل مسلم، وهذا أغلب جيراننا والحمد لله رب العالمين. فهذا حقه عليك عظيم ثلاثة أضعاف، ثلاثة أضعاف: حق للرحم، وحق للجوار، وحق للإسلام. فإن قطعت الرحم فلا تنس حق الجوار، وإن جحدت حق الجوار فلا تنس حق أنه مسلم، فله ثلاثة حقوق. ولقد أوصت الملائكة حتى بالجار، نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وظل يوصيه بالجار فترة طويلة، وتمثل له في صورة رجل، يعني واحد من الصحابة كده ماشي، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام واقف مع إنسان، خلاص فانتظر حتى ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام مع هذا الرجل، هل قال الصحابي: توقف النبي طويلا حتى أشفق على رسول الله من الوقوف، ثم قلت له: يا رسول الله، من هذا الذي كان يحدثك فإنه قد وقف معك طويلا؟ قال: وهل رأيته؟ قلت: نعم. قال: فإنه جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من كثر وصية جبريل لي بالجار. أنا قلت ممكن المرة الجاية يقول لي هياخد ربع التركة، من كثر إيه؟ من كثرة الوصية بالجار والإحسان إليه. وكذلك يا كرام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالجيران والإحسان إليهم، فقد قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالجار، وقال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، لما تطبخ لحمة تطبخ خضار أكثر الماء وأعطي الجيران وأصبهم من إحسانك. فأين هذا يا كرام من بعض الجيران الذين يسيئون إلى جيرانهم، يسيء إليه مثلا عزكم الله لربي مواشي تحت البيت، أو عامل مثلا مزرعة فلاح وتلاقي الريحة طلع على كل الناس اللي حواليه، هذا من إيذاء الجيران، أو عامل حفلة لابنه مثلا في وسط البيوت ويظل يكسرون في رؤوس الناس بهذه الأصوات المزعجة من الفجر لحد الفجر الثاني طول النهار وطول الليل، لا المريض عارف ينام، ولا الكبير عارف يرتاح، ولا الطالب عارف يذاكر ولا شيء، فيؤذون جيرانهم بهذه الأصوات المزعجة. يا أخي إن كنت ولا بد فاعلا عايز تعمل حفلة فخليها في قاعة بعيد، فتكفي الناس شر هذه المعازف وما فيها من كلمات الفحش، ثم تريح المرضى وكبار السن ولا تؤذي جيرانك، فإن هذا من أذية الجار. وصور الإيذاء كثيرة، منها مثلا أن يتطلع الرجل إلى جيرانه، يكون مثلا بين دورين ثلاثة كده ويطلع يقعد في البلكونة في الشرفة وينظر إلى جيرانه، ينظر إلى امرأة جاره، ينظر إلى بنات جاره، أو أولاد الشباب مش عندهم دين ويعكسوا بنات الجيران مثلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هذا يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. يعني يبقى أنت بتقول لبنتك تعالى ما وصلك بنتي هركيني في السيارة، أنا ما أمنش عليك يا جاري ولا أولاده. فالجار ده لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنه كمال الإيمان، أنت مش مأمن عليه على بناته، مش مأمن منه في وقت غيبته، ممكن خايف لا يسرق، خايف لا يأذيك، قاعد تعمل شبابيك وستاير، خايف لا ينظر إليك، ومع ذلك ينظر، يتسمع لأخبار الجيران. مثلا لو أنت وزوجته بتخنهم أو بيتكلموا مثلا في موضوع، يوم تلاقيه يلم الشباك ويستمع وينصت، ثم في الصباح يكشف أسرار الناس ويهتف أسرارهم ويأتي: يا والله يا جاري فلان كان بيت يقول لي كذا كذا مثلا. يعني هذا أيضا من أذية الجار وصاحبه ليس بمؤمن. يا أخوانا الإيمان أو الإسلام ليس صلاة إلى تصلي كل صف الأول وتصلي الضحى وتتصدق وتصوم وتعمل عمرة وحج، ده إسلام، بس مش كل ده إسلام. أعظم ما يرى الإسلام أن يرى في معاملاتك، أن يرى في تصرفاتك بين الناس، وأولى الناس بالإحسان هم الجيران، وأولى الناس أن تكف عنهم أذاك هم الجيران. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة كبيرة الصلاة والصيام والصدقة، بس لها هيك واحد بس، ممكن أنا شايفه هو صغير جدا، لكن شوف إيه اللي حصل. قال: يا رسول الله، فلانا يذكر بكثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، ده بس العلم فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار، لأن الدين المعاملة، إن كنت العبادة 100%، لكن في المعاملات سيء، يبقى أذيتك للناس بتنسف جميع العبادات. فقيل له: يا رسول الله، أما فلانا فيذكر بقيمة صلاتها وصيامها وتتصدق بالأقل، يعني جبن مجفف، يعني صدقة ضعيفة، ولذلك بتصلي الصلوات الخمس وبتصوم رمضان على كده، لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. يعني امرأة معاملتها طيبة للناس، لو مثلا لو جارتها مرضت بتزورها، لو احتاجت بتعطيلها، لو عندها فرح بتشاركها، لو عندها ميزة بتعزيها، لو غالب بتسأل عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة، لأن الدين المعاملة. فعلشان الإنسان يحكم بإسلام فلان ده أقول إن هو راجل متدين وراجل خلوق، يسأل الجيران. لذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا مات فشهد له ثلاثة من الجيران الأقربين بالخير، فإن الله عز وجل يقول: قد تجاوزت عن عبدي وغفرت له بشهادة جيرانه وعلمهم وغفرت له ما أعلم. يبقى لو ثلاثة من جيرانك من قريبين منك شاهد الله عز وجل رجل كان رجل ونعم، كان رجل طيب فاضل، ثلاثة بس من الجيران، فالله عز وجل يغفر لك بشهادتهم. طب اللي انت بتعمله في السر الله يغفره لك، لأن الإنسان لو كويس يبقى اللي هيشوفه مين يحكم عليه؟ أقرب الناس إليه، زوجته، جيرانه، قرايبه، دول اللي يعرفوا مخالبه ومداخله. كذلك أذية الجار ليست كأذية أي أحد، إنك تأذي جارك أو تأذي أهلك، زوجته أو عياله، مش إنك تأذي أي إنسان ثاني. سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. يعني لا واحد لا دين عنده ولا مروءة ولا نخوة ولا غيره، عشرة أضعاف أذية رجل آخر عياذا بالله تعالى. فأذية الجار ليس بالأمر الهين السهل، بل ما بالكم لو عرفتم أن الذي يؤذي جيرانه هذا إنسان ناقص الإيمان، ما عنده إيمان بالله ولا باليوم الآخر، لأنه كان عنده إيمان بالله وعارف أنه في يوم آخر ويوم قيامة وفي حساب وجزاء، ما كان أبدا يؤذي جيرانه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليحسن إلى جاره. وفي حديث آخر قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فدل ذلك على أن الذي يؤذي جيرانه بيرفع الصوت عليهم، مثلا يشغل التلفزيون بصوت عالي طول الليل طول الليل، زي مثلا نايم طول النهار وصاحي طول الليل شغل التلفزيون وهو بيحكي مع اولاده صوت عالي مفعيل الشبابيك كانهم بالنهار الظهر، ويؤذي جيرانه عياذا بالله تعالى، او بيرمي عفوا القمامه والزباله قدام بيت جاره ويحطها كده تجيب قدام الحشرات وينقلها، هذا ايضا من اذيه الجار عياذا بالله تعالى. او انك ترفع بيتك لما تسد الهواء عليه مع انه حقك، لكن هذا لا ينبغي لك، بل ينبغي ان تحسن اليه وان تكرمه، وهذا ليس من الاحسان اليه. بل النبي عليه الصلاه والسلام ما امر فقط بعدم اليه، بل بالاحسان اليه والهديه اليه. وحضرتك والله يا اخي الكلام عن الجار كثير وسمعناه كثير، لكن هو فين في حياتك؟ انت اخبرك ايه مع جيرانك؟ اه الكلام هذا سمعناه مرارا وتكرارا، لكن اين هو في حياتنا؟ يعلم عبيد احد السلف الصالح والعلماء الكبار يسال عن بعض جيرانه، كان اسمه الوليد بن القاسم، يقول له اخبار جارك ده ايه؟ قال هذا جاري منذ 50 سنة والله ما راينا منه الا خيرا. 50 سنة ما شافش منه حاجه وحشه، 50 سنة ما رفعش صوته عليه، 50 سنة لم يؤذيه. فما بالنا وبعض الناس كل اسبوع لو في مشكله مع الجيران، اما بسبب اولادي او بسبب اهلي عياذا بالله تعالى. فنسال الله عز وجل ان يعيننا واياكم على اكرام جيراننا والاحسان اليهم، انه ولي ذلك مولاه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، على الإنسان أن يحسن إلى جيرانه وأن يكرمهم، بل وأن يعطيهم الهدية والصدقة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس مشاة، يعني حافر خروف مثلا او حتى نعجه، لو انت حتى مش هتعطي جارك اللحم، لو هتعطيله حتى الحافر رجلين الخروف او رجلين النعجه عزكم الله. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لو اي شيء تهدي لجيرانك فان الهديه سبب للمحبه عظيم، واقرب الناس تعطيهم الجيران الاقربين اقرب الناس منك بابا. تقول عائشه: يا رسول الله اذا اهديت لجيراني فالى ايهما اهدي؟ قال: الى اقربهما منك بابا. يعني مثلا تدي للجار الاولاني ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ لا، الا للغيبين تعطيه من الاول، ثم للذين بعدهم، ثم للذين ايه؟ ثم للذين بعدهم. لان جارك الغيب ده لما يحصل لك مشكله هو اول واحد هيلحقك، لما تحتاج هو اول واحد هيعطي لك، لما تكون مش موجود هو اول واحد هيحفظك في اهلك ومالك. فده انت محتاج انك تكرمه وتحسن اليه. وكذلك على الانسان ان يصبر على اذى الجيران. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ثلاثة يحبهم الله، وذكر منهم والرجل يكون له الجار يؤذيه فيصبر على أداه حتى يفارقه بموت أو ضعف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون جارك بيؤذيك وأنت صابر عليه ومحتسب هذا لله عز وجل حتى يموت، أو تموت أنت عنه، أو تسافر أو ترحل عنه، بس إن لا تؤذيه، لا تبادر بالأذية إليه، فإن هذا سبب عظيم لمحبة الله تبارك وتعالى.
طيب إذا الإجبار هذا ما ينفع ما ولا إحسان ولا إكرام ويزيك ليل نهار ماذا تفعل؟ جاء رجل من النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي له من جارب جارب يزيه والصبر عليه قال ارجع فاصبر على ذلك صبر عليه مفيش فايدة الرجل يزيه ثاني جاء من النبي مرة ثانية يا رسول الله هذا يؤذيني قال ارجع فاصبر إلى فاصبر على ذلك المرة الثالثة أبدا الرجل ده يؤذيه أذية شديدة فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له احمل متاعك واطرحه في الشارع ودخل بيتك هتطلع العفش كل حاجه في البيت وحطهم في الشارع واقعد جنبه. فكان الرجل كلما مر عليه انسان مالك يا عمي انت تطلع عفش كده بره ليه وقاعد بره في الشارع ليه؟ قال له الجار ده بيأذيني وانا شكيت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فالنبي قال لي كده يوم الناس يقول له ايه؟ لعنه الله جرت اللي بيجي ربنا ربنا يلعنه اخزاه الله كل مره يعدي يقول له قصتك كل مره كذا كذا لعنه الله فيلعنونه ويقولون اخزاه الله ويدعون عليه جهارا نهارا فالجار المولد ده خلاص مش عادش قادر يوري وشه لحد ولا قادر يطلع بره البيت فراح لسيدنا النبي قال له يا رسول الله خلي الراجل يرجع بيته انا معاك صابر الناس بتيجي عليا وبتلعني انا ما شاهدي ولا ربه خالص فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لعنك الله قبل ان يلعنوك انت خايف من لعنتهم ربنا لعنك فوق لعنتهم قال يا رسول الله امره من يرجع الى بيته ولن اؤذيه ابدا فالنبي قال له للذي كان شاكك ارجع الى بيتك فانه سيكف عنك اذاه فلو جرت النوعيه دي لك ان تفعل هذا عشان يرتدع عن هذا ببعض الجيران لا ينفع معهم الا هذا فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من هؤلاء فان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامه فان جار الباديه يتحول لو انت مثلا ساكن في صخره وعامل خيمه كده وجارك الجنه بيجري ممكن تلم الخيمه وتصورها في مكان ده لكن لما اكون بني بيت واعي فلوس هتسيب فان يكون الجار مؤذي فده بيبقى بلاء عظيم عشان كده سيدنا النبي كده يستعيذ بالله من جار السوء في دار المقامه الدار اللي هي ملكك دي جار تسيبها لو بحثنا في سير السلف والصالح كما ذكرنا عن عبد الله بن عمرو انه كان يهدي بجاره اليهودي وفي سير العلماء والصالحين كان هناك جار لاحد العلماء العالم ده اسمه ابو حمزه السكري كان له جار حب يبيع بيته فالناس قالوا له بكم تبيع البيت؟ قال بـ4000 قالوا له ليه؟ قال لهم 2000 ثمن الدار و2000 ثمن الجوار قالوا له ليه؟ قالوا انتم ستجاورون ابو حمزه ده السكري والراجل ده سكر الراجل ده معمله لو مرض يعودك لو محتاج يعطيلك لو موجود يهناك ويرحب بيك ويرسل اليك ويهديك ويسال عنك ويزورك فالجوار قبل الدار فلذلك كان هناك رجل بنى بيتا وجمله وانفق عليه كثيرا بيت يعني ما شاء الله كبير عظيم وبعدين كانت الجيران مؤذيين جدا والراجل مش قادر يصبر فعرض بيته للبيع ما جابش الا فلوس قليله جدا فباعه باي فلوس عشان يمشي فالناس قالوا له كيف تبيع بيتك بهذا الثمن البخس فقال لهم قلت لهم لما باعوني لما سالوني عن بيع الدار بثمن البخس ما علموا ان هناك جارا لينقصه ما علموا ان هناك جارا لينقصه فقلت لهم كفوا الملامة فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخصه الجار ممكن يرخص الدار أو يغليها فجار مؤذي ما حد جبل الحج يسكن جنبه ولا حد يشتري بيت جنبه الدار مش هتساوي حاجة فبجيرانها تغلو الديار وترخصه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الإحسان إلى جيراننا فيا أيها الإخوة الكرام أسلامنا لابد أن يكون في معاملاتنا وبين جيراننا وأهلنا نحسن إليهم نتصدق عليهم نهديهم إذا احتاجوا قرضا نقرضهم إذا ملغوا نعودهم نقف بجاههم نحفظهم في أموالهم وأهاليهم ولا نؤذيهم بشيء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يعيننا وإياكم على طاعته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على الإحسان إلى جيراننا وإكرامهم والإهداء إليهم اللهم كف عنا أذاهم وارزقنا الصبر على ذلك يا رب العالمين ابتغاء وجهك الكريم. اللهم لا تدع فينا مذنبا الا غفرت له ذنبا ولا مريضا الا شفيته ولا مدينا الا قضيت دينه يا اكرم الاكرمين ولا عزبا الا زوجته ولا محروما من الذريه الصالحه الا ذريه صالحه رزقته يا رب العالمين. اللهم اكشف هم المهمومين واكشف كرب المكروبين. اللهم اجعل مصرنا امنا امانا سخاء رخاء وسائر ديار المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اكثر من الصلاه والسلام عليه على رسول الله في هذا اليوم فان صلاتكم معروضه عليه واقم الصلاه.